أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في طلاق الحائض، فذكر صاحب العروة أن طلاق الحائض باطل. ذكر صاحب العروة أن طلاق الحائض باطل إذا كانت مدخولا بها، بشرط أن يكون زوجها حاضرا أو بحكم الحاضر. وذكر أن المراد بحكم الحاضر هو الغائب المتمكن من استعلام حال زوجته من حيث خلوها عن الحيض وعدمه. فإن كان زوجها غائبا لا يتمكن من استعلام حالها، انتظر شهرا ثم طلقها. فإن صادف طلاقها أيام حيضها لم يضر. كان الكلام في مستند هذا الحكم، فقلنا بأنه لا إشكال في صحة طلاق الغائب لزوجته وإن صادف طلاقها أيام الحيض، لكن هل ينتظر أن يمضي شهر على مفارقته إياها أو ينتظر 3 أشهر حسب ما ورد في بعض الروايات الأخرى؟ الروايات كانت متعارضة، فذكرنا وجهين لقول المشهور الذي لعله هو المتسالم عليه بين الأصحاب من كفاية مضي شهر. الوجه الأول أن مقتضى إطلاق صحة طلاق الغائب أنه لا يجب أن ينتظر. خرجنا عن ذلك بمقدار شهر، فإنه القدر المتيقن من الروايات المخصصة، وفيما يزيد على شهر نرجع إلى إطلاق جواز طلاق الغائب بعد تعارض الروايات. الوجه الثاني كان هو أنه حيث يكون القول بلزوم مضي 3 أشهر خلاف التسالم الفقهي أو لا أقل خلاف الشهرة الفقهية، فيكون ما دل على لزوم مضي 3 أشهر من الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند الأصحاب، فيترك ويؤخذ بما هو المشهور بين الأصحاب. أشكلنا على الوجه الأول، فقلنا بأنه تابع لمبنى من يرى مثل الشيخ الأنصاري حجية الدلالة الالتزامية ولو بعد تعارض الروايات، وهذا غير مقبول عندنا أصوليا، كما أن صاحب الكفاية يرى شمول دليل الحجية لأحد الخبرين المتعارضين لا بعينه. فيقول إذا تعارض خبران لا مانع من شمول دليل الحجية لثاني الخبرين لا بعينه، ويكون هذا الخبر الثاني لا بعينه حجة فينفى به الثالث. خلافا للشيخ الأعظم الذي كان يرى حجية الدلالة الالتزامية لكل من هذين الخبرين المتعارضين. ونحن ناقشنا في مبنى صاحب الكفاية أيضا، وذكرنا أن دليل حجية خبر الثقة إما السيرة العقلائية أو صحيحة الحميري كما هو المختار. فإن كان دليل حجية خبر الثقة السيرة العقلائية فهذا دليل لبي لا إطلاق له حتى يشمل ثاني الخبرين لا بعينه، وإلا فلو كان له إطلاق لم يكن هناك مانع من الالتزام بما قاله صاحب الكفاية. ولأجل ذلك ذكرنا شمول قاعدة الفراغ فيما إذا علمنا إجمالا بمطلان إحدى الصلاتين واحتملنا مطلان الثانية، فقلنا بأنه لا مانع من شمول قاعدة الفراغ لثاني الصلاتين لا بعينها. وأثر ذلك في مثل صلاة الظهر والعصر كفاية الإتيان بصلاة واحدة بنية ما في الذمة، كما قلنا بأنه لا مانع من جريان أصالة الطهارة في مثل ما لو علمنا إجمالا بأن أحد هذين الترابين نجس ونحتمل نجاسة الثاني، لا مانع من أن نجري أصالة الطهارة في ثاني الترابين لا بعينه. وأثر ذلك صحة التيمم المتكرر منهما، نتيمم بالتراب الأول ثم نعيد التيمم بالتراب الثاني ويحكم بصحة التيمم. أو تجري قاعدة اليد فيما لو علمنا إجمالا بأن هذا الميت أحد هذين المالين له مغصوب، إما هذا المال أو ذاك المال، ونحتمل غصبية ثانيهما لا بعينه، فتجري قاعدة اليد في ثاني المالين فيحكم بأن أحد هذين المالين له وأحدهما مستحق للغير. كل ذلك لأجل إطلاق في دليل قاعدة الفراغ وقاعدة اليد وقاعدة الطهارة ونحو ذلك. ولكن في الخبرين المتعارضين يختلف الحال، فإن دليل حجية خبر الثقة هو بناء العقلاء على رأي المشهور، وبناء العقلاء دليل لبي لا إطلاق له ليشمل ثاني الخبرين. وأما إذا قلنا بأن دليل حجية خبر الثقة هو صحيحة الحميري، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع، فإنهما الثقتان المأمونان. نحن ذكرنا أن هذا الخبر قطعي الصدور أو لا أقل موثوق الصدور، وهو القدر المتيقن من حجية خبر الثقة في بناء العقلاء. ونتمسك بإطلاق هذا الحديث لتوسعة حجية خبر الثقة، فنقول كل خبر ثقة حجة أخذا بإطلاق هذا الحديث الشريف. فهنا قد يسأل شخص فيقول: أنتم ذكرتم أنه لا إطلاق في بناء الوقلاء، فوجدنا خبرا مطلقا، فأي مانع في أن نتمسك بهذا الخبر المطلق لإثبات حجية ثاني الخبرين المتعارضين؟ نحن نعلم بأن أحد هذين الخبرين المتعارضين كاذب، ولكن لا نعلم بكذب الخبر الآخر. نحتمل صدق أحد الخبرين ونأخذ بإطلاق هذه الصحيحة. وهذا إشكال قوي، ولكن يمكن الجواب عنه بأن حجية خبر الثقة أصلها ثابت بسيرة العقلاء، وإنما الكلام في إطلاقها. فهذا الحديث الشريف وارد في مورد سيرة العقلاء، والعقلاء لا يرون حجية الخبر الآخر لا بعينه في مورد تعارض الخبرين، لا يرون لأي من هذين الخبرين كاشفية بعد التعارض. فينصرف الحديث عن هذا الفرض الذي يقال بأن هذا الخبر يتعارض مع ذاك الخبر، الخبر الدال على أن الغائب ينتظر 3 أشهر يتعارض مع الخبر الدال على أنه ينتظر شهر، فأحدهما كاذب، ولكن يتمسك بإطلاق فأسمع له وأطئ فإنه ثقة المأمون لثاني الخبرين لا بعينه، نقول هذا خلاف مرتكز العقلاء، فلا يمكن أن يقاس بمثال قاعدة الفراغ وقاعدة اليد وقاعدة الطهارة. هذا محصل ما ندعيه في المقام وتفصيل الكلام في محله، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المهم أننا إن قبلنا أحد هذين المبنيين، إما مبنى الشيخ الأنصاري أو مبنى صاحب الكفاية، فيمكن أن نتمسك بهذه الروايات لأجل أنه لا بد من انتظار شهر، وفيما يزيد على شهر نرجع إلى إطلاق جواز طلاق الغائب. وحيث إن كثير من الأعلام لا يقبلون لا رأي الشيخ الأنصاري ولا رأي صاحب الكفاية، كما يصر السيد الخوي على إنكار هذين المسلكين ولا يرى حجية الخبرين المتعارضين بوجه، فعلى مسلكه لا بد من اختيار الوجه الثاني، وهو دعوى أن التسالم الفقهي على أنه لا يجب الانتظار 3 أشهر. وإلا فمقتضى القاعدة أنه لا يجب الانتظار حتى بمقدار شهر، بعد تعارض هذا الخبر مع ما يدل على لزوم الانتظار ثلاثة أشهر. نأخذ لو لم يكن هناك تسالم ووقع التعارض بين الخبرين المخصصين ولا نعلم إجمالا بصدور أحدهما يسقط كلاهما عن الحجية ويرجع إلى عموم العام. بعد ذلك يقول صاحب العروة وإن كانت حاملا يصح طلاقها. المشهور أن طلاق الحامل صحيح ولو كانت في حال الحيض، أو في الطهر المواقع فيه. جمع من الأعلام كالسيد السيستاني قيدوا هذا الحكم بما إذا كانت حاملا مستبينة الحمل، فلو طلق زوجته وهي حامل غير مستبينة الحمل، يقول السيد السيستاني يبطل طلاقها. لماذا؟ يقول لأن الروايات قيدت طلاق الحامل بما إذا كانت مستبينة الحمل. نقرأ هذه الروايات. صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال خمس يطلقهن أزواجهن متى شاء، الحامل المستبين حملها، إلى آخره. وهذه الرواية تقيد إطلاقات جواز طلاق الحامل، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بطلاق خمس على كل حال، وعد منهن الحبلى، فنقيدها بالحبلى المستبينة الحمل. وفي موثقة إسماعيل بن جعفر الجعفي، إسماعيل بن جابر الجعفي في نقل الصدوق، خمس يطلقن على كل حال الحامل المتبين حملها، ولكن روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل هذه الرواية عن إسماعيل بن جابر الجعفي بإسقاط لفظ المتبين حملها. الحامل غالبا مستبينة الحمل، الكلام في أنه وردت الرواية في أن طلاق الحامل صحيح ولو كان مقارنا لزمان حيضها أو لزمان طهرها المواقع فيه، الكلام في أنه هل يعتبر في جواز طلاق الحامل وصحة طلاق الحامل أن تكون مستبينة الحمل أو لا، توجد رواية مطلقة وهي صحيحة الحلبي لا بأس بطلاق خمس على كل حال وعد منها الحبلى، وتوجد صحيحة بلا اختلاف فيها ورد التقييد بالحامل المستبين حملها وهي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، ووردت رواية ثالثة عن جميل عن إسماعيل بن جابر الجعفي، واختلف فيها نقل صدوق عن نقل الكافي، فصار ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية مطلقة صحيحة الحلبي، يجوز طلاق الحبلى. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، ولا اختلاف في نقل هذه الصحيحة، وورد فيها تقييد الحامل بالمستبين حمله. والرواية الثالثة رواية جميل عن إسماعيل بن جابر الجعفي، ووقع فيها الاختلاف بين نقل الصدوق ونقل الكافي. فما هو مقتضى الصناعة؟ إن قلنا بأن رواية إسماعيل بن جابر الجعفي لم تثبت لاختلاف نقل الصدوق والكليني في متنها، فيكون من قبيل اشتباه الحجة بلا حجة، فتبقى صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما بلا معارض، وورد فيها تقييد الحامل بالحامل المستبين حملها. أما رواية جميل عن إسماعيل بن جابر الجعفي فقلنا بأنه تعارض نقل الصدوق مع نقل الكليني لمتنها، صحيحة الحلبي مطلقة الرواية الأولى. نعم وين محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن جابر الجعفي، وهذا النقل اختلف مع نقل الكليني، لأن الكليني نقل عن جميل عن إسماعيل بن جابر الجعفي بدون قيد المتبين حملها. الرواية الأولى للحلبي مطلقة، والرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما مقيدة، والرواية الثالثة رواية جميل عن إسماعيل بن جابر الجعفي وقع فيها الاختلاف بين نقل الصدوق ونقل الكليني. فإن قلنا بأن نقل صدوق والكليني يتعارض في رواية جميل عن إسماعيل بن جابر الجعفي، ولا تسري المعارضة إلى غيرها، فيبقى لدينا رواية مطلقة صحيحة الحلبي، ورواية مقيدة وهي صحيحة محمد بن مسلم، فنحمل المطلق على المقيد، وبذلك يتم دعوى السيد السيستاني. ولكن إن قلنا بأن نقل الكليني ونقل الصدوق يتعارضان، ولكن تسري المعارضة إلى صحيحة محمد بن مسلم أيضا، كما هو مختار السيد الصدر وفاقا للسيد الخوئي في بحث آخر، وهذا بحث مهم. أنقل أولا كلام السيد الصدر في الروايات، ثم أنقل كلام السيد الخوئي في الرجال. توجد رواية تقول: إذا نش العصير وغلا حرمه، وقد نقلت بنحو آخر، إذا نشى العصير وغلا حرم. اختلف نقل البحار عن نقل الوسائل لهذه الرواية، نقلاها عن الكافي، ولكن أحدهما نقل الرواية بلفظة واو، والآخر نقلها بلفظة أو، والنتيجة تختلف. بينما أنه نقل عن التهذيب بنحو واحد لا أكثر، نقل الوسائل والبحار اختلف عن الكافي، أحدهما نقل إذا نشى العصير وغلا حرم، والآخر نقل إذا نشى العصير أو غلا حرم. فهناك اتجاهان، الاتجاه الأول أنه يقال بأنه لم يثبت نقل الكليني حتى يتعارض مع نقل التهذيب، فنقل التهذيب حجة بلا معارض، فيجعل حسب هذا الاتجاه الأول المعارض لنقل التهذيب نقل الكليني، فيقال بأنه لم يثبت نقل الكليني حتى يتعارض مع نقل التهذيب. الاتجاه الثاني وهو الذي اختاره البحوث، أن المعارض لنقل التهذيب ليس هو نقل الكليني، وإنما هو نقل صاحب الوسائل. لأن نقل الوسائل مشمول لدليل حجية خبر الثقة، ويراد به تنجيز الواقع حسب نقل الوسائل، بينما أن نقل التهذيب مشمول لحجية خبر الثقة ويراد به ما ينافي تنجيز نقل الوسائل، لأن الحكم الواقعي واحد لا يمكن أن يكون بالنسبة إليه منجز ومعذر، لا يجتمع المنجز والمعذر بالنسبة إلى حكم واحد. فيقول في البحوث أن الدليل الحجية يشمل نقل الوسائل ابتداء ولو اشتبه الوسائل في نقله عن الكليني. مو مهم أن الكليني نقل أو لم ينقل، أفرض أن هذه الرواية لم تكن موجودة في الكافي أبدا، نقل الوسائل مشمول لدليل الحجية، كما أن نقل البحار مشمول لدليل الحجية، فيكون نقل الوسائل معارضا مع كل من نقل البحار عن الكليني ونقل التهذيب. نقل الوسائل في طرف مثلا هو نقل إذا نشى العصير أو غلا حرمه، ونقل البحار ونقل التهذيب إذا نشى العصير وغلا حرمه، ذاك يتعارض مع هذين النقلين في عرض واحد ويسقط الجميع. السيد الخوئي ذكر نظير ذلك في بحث توثيق أبي خديجة سالم بن مكرم، حيث إنه وثقه النجاشي، وورد تضعيف عن الشيخ الطوسي بالنسبة إليه، ونقل العلامة الحلي أنه وثقه في مجال آخر، فصار هناك توثيق من النجاشي وتضعيف من الشيخ وتضعيف من الشيخ وتوثيق منه بنقل العلامة الحلي. فصاحب قاموس الرجال المرحوم الششتري ذكر أن نقل الشيخ لم يثبت، أن تضعيف الشيخ لم يثبت، لأنه ضعفه، نقل عنه أنه ضعفه في مكان ووثقه في مكان آخر، فلم فيتعارض تضعيف الشيخ مع التوثيقه، ويبقى توثيق النجاشي بلا معارض. السيد الخوئي اعترض عليه، قال شنو هذا الكلام؟ إذن أنتم تقولون إذا روى زرارة حديثين متعارضين ونقل محمد بن مسلم حديثا موافقا لأحدهما، نقول حديث محمد بن مسلم حجة بلا معارض لتعارض حديثي زرارة؟ من يقول بهذا الكلام؟ فإذن يقتقع المعارض بين الجميع ويتساقط الجميع. فعلى هذا المسلك يقال في المقام بأن نقل الصدوق لرواية جميل عن إسماعيل بن جابر المشتمل على قيد المتبين حمله، وصحيحة محمد بن مسلم المشتمل على هذا القيد في جانب، ونقل الكليني لرواية جميل عن إسماعيل بن جابر للنفض الحامل بدون قيد يكون في جانب آخر، هذا يتعارض مع ذاكين ويسقط الجميع. لا لا، صحيحة محمد، لأن نقل الكليني مطلق، ولكن لا يحتمل أن يكون لجميل عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكون قد صدر هذا الحديث مرتين عن الإمام بهذا المتن وبهذا السند، مرة مطلقة ومرة مقيدة، هذا مو محتمل لأن الرواية واحدة، ليست روايتين، رواية واحدة، رواية واحدة إما مشتملة على هذا القيد أو خالية عن هذا القيد، هذا صار منشأ للتعارف. لكن نعلم إجمالا بأنها إما خالية أو مشتملة، ونعلم بأن أحدهما غير صحيح، فنعلم إجمالا بكذب أحدهما. فإذا فعلى هذا الرأي قد يقال بأنه يسقط الجميع ويرجع إلى إطلاق صحيحة الحلبي، لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بجوابين مختلفين. الجواب الأول أن يحاول إسقاط حجية نقل الصدوق، فيقال بأنه لا سند للصدوق إلى كتاب جميل بن جرار لأنه ذكر طريقا إلى ما كان عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران وما كان فيه عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران فقد رويته عن فلان عن فلان عنهما، وأما ما كان عن جميل فقط لم يذكر سنده إليه. الصدوق في مشيخة فقيه ذكر أنه ما كان عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران فقد رويت عن فلان عن فلان عنهما كتاب واحد اشترك فيه جميل ومحمد بن حمران لتأليف هذا الكتاب. أدري لا لا ظاهر أن الطريق إلى كتاب مؤلف من قبلهما مشترك لهما لا ما يختص به جميل. هذا هو الإشكال الذي ينفى به حجية خبر الصدوق فيجعل نقل الكليني بلا معارض فتكون نقل رواية الكليني مطلقة كصحيحة الحلبي ويقيد هذا الإطلاق بصحيحة محمد بن مسلم ويرتفع الإشكال. وهذا بصالح السيد السيستاني. الجواب الآخر كما أشار إليه الأخ أن يقال بأن تلك الكبرى التي اختارها وتبناها السيد الخوئي والسيد الصاد لا تنطبق على المقام. نتكلم أولا عن أن هذه الكبرى تنطبق على المقام أم لا، وأخرى نتكلم عن نفس الكبرى هل تلك الكبرى تامة أم لا، إن شاء الله في ليلة الثلاثاء، في ليلة الأربعاء إن شاء الله نكون في خدمتكم.